السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على خير خلق الله تعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام الفاضلات وفي هذه الساعات المباركات من شهر رمضان المبارك أن يكتبنا وإياكم من عباده المقبولين، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا وفي يوم الدين، إن ربي على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، لا زال حديثنا مستمرا حول سيرة هذا الكتاب الكريم وحول أحوال هذا الكتاب المجيد. وفي درس سابق تكلمنا عن مصطلح القرآن كلام الله، أو القرآن كلام الله، وما يمكن أن يثيره في النفس هذا المعنى من التأثير والتعظيم والإجلال. علماء علوم القرآن في تعريفهم لهذا الكتاب يقولون، أو لهذا القرآن يقولون: القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على عبده محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه السلام، المنقول إلينا بالتواتر، والمتعبد بتلاوته، والمعجز بأقصر سورة منه، والمكتوب في المصاحف، والذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، إلى آخر ذلك من التعريفات الأكاديمية. لكننا بحاجة أيضا، ولا زلت أكرر وأؤكد، بحاجة إلى فقه طبيعة هذا الوحي. هذا القرآن الكريم تكتنفه جملة من الخصائص التي تضفي عليه جوانب من العظمة وموجبات للتعظيم. هذه الأحوال تؤتي ثمارها وتغير قراءتك للقرآن الكريم إذا استحضرتها، ما لم تستحضرها لا تدرك بركتها. وأنا على يقين كامل أنه ليس كل قارئ للقرآن الكريم يستوي أبدا مع من استحضر هذه المعاني الجليلة، التي منها فضلا عن أنه كلام الله المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله بواسطة جبريل عليه السلام. ضع في اعتبارك هذا الجلال، إن الله تعالى اختار لكلامه وأعظم كلامه الذي هو القرآن الكريم، اختار له أنقى القلوب وأطهرها، وأصفى النفوس وأنقاها، واختار لهذا الكتاب محلا هو قلب رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، واختار سيد الملائكة الروح الأمين وروح القدس جبريل عليه السلام ليكون الرسول بين الله وبين نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه المعاني تجعلك وأنت مستحضرا لها تجعلك معظما للكتاب الكريم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال نزول القرآن عليه كان من إجلاله وشغفه بهذا الكلام العظيم يعاجل جبريل عليه السلام بالتلاوة، ولم يزل يردد ويحاول أخذ القرآن منه، حتى قال له ربه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إذن عظمة أن يكون الرسول هو المستقبل لهذا الكتاب، المستقبل الأول، وعظمة أن يكون النازل به جبريل عليه السلام، وعظمة أن يكون نازلا به من الله مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. إذن هذا كلام جليل، كلام عظيم، يجب أن يحتفي به العبد. وهذا الاحتفاء لم يدعه الله عز وجل للعبد، بل جعل قمة الاحتفاء بهذا الكتاب أن يتعبد الله بتلاوته. فيا أخي الكريم، وأنت في هذا الشهر العظيم وفي غير هذا الشهر العظيم، عليك من الواجبات المهمة إذا فتحت القرآن، إذا فتحت المصحف، إذا تلوت القرآن، أن تذكر نفسك أنك تتعبد بالقرآن الكريم. ومن جلال هذا الكتاب وعظمة هذا الوحي أن جعله الله تبارك وتعالى الروح الأصيلة لأم العبادات، فلا تصح العبادة الجليلة التي هي الصلاة إلا بالقرآن الكريم. لما لم تفكر ولم تسأل نفسك ما هو سبب ودافع وعلة وحكمة ألا تصح الصلاة إلا بالقرآن، كلام الله رب العالمين سبحان الله العظيم. المتعبد بتلاوته فرتب الله على تلاوته أجرا لم يرتبه على غير هذا الكلام أبدا، فالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. المنقول إلينا بالتواتر جانب آخر من جوانب العظمة، ما أحوج الأمة إلى استحضاره واستلهام آثاره. من الذي نقل إلينا هذا القرآن؟ وما معنى المنقول إلينا بالتواتر؟ معناه أن الذين نقلوه جيل عظيم وجمع غفير وجم كبير يستحيل اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب. خدموا هذا القرآن بحياتهم وأعمالهم وأموالهم وأولادهم، بذلوا له كل غال ونفيس لينقلوا إلينا نحن هذا الكتاب، لتعظم علينا من ورائهم المسؤولية، ويصير هذا الكتاب الكريم في حياتنا بحاجة إلى مثل تلك الرعاية وبحاجة إلى مثل ذلك الاهتمام الذي اهتمه الأولون السابقون من المهاجرين والأنصار ومن التابعين الأسياد رضوان الله تعالى على الجميع. أيها الأحبة الكرام، من جوانب عظمة هذا الكتاب التي تثيره في نفسك سيرة هذا القرآن العظيم أن الله تحدى به العرب وأعجزهم، فيبعث ذلك في نفسك الثقة المطلقة واليقين الكبير بأن هذا الكتاب كتاب معجز، وأنني صاحب الكتاب المعجز الذي لا يمكن أبدا أن يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. تصور أن الله عز وجل تحدى العرب بسورة هي أقصر سور هذا الكتاب، فأتوا بسورة من مثله، سورة من 43 حرفا، سورة كلماتها كلها 10 كلمات، أقصر سور القرآن سورة الكوثر، فعجزوا عن ذلك كما عجزوا عن غيرها. وعجزهم هذا على سبيل التعظيم من جهتنا نحن، وعجزهم هم على سبيل العجز والفقر أمام هذا الكتاب الكريم وأمام عظمة هذا الكلام العظيم، كلام الله رب العالمين. أخيرا، من جوانب هذه العظمة أن الله اختار له زمانا هو أفضل الأزمان، وليلة هي أعظم الليالي، هي ليلة القدر. إذن أيها الأحبة الكرام، الواجب العملي والمطلوب منا الآن والرسالة التي نأخذها من هذه السيرة في هذه الليلة المباركة أن نعظم هذا الكتاب حق التعظيم، وأن نستحضر موجبات هذه العظمة لتحيي حياتنا مع القرآن الكريم، ولتكون تلاوتنا له تلاوة مختلفة إن شاء الله تعالى. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إن ربي بر رؤوف الرحيم. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.